بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه إذا خرجتم في الأرض مجاهدين في سبيل الله فكونوا على بينة مما تأتون وتتركون ولا تنفوا الإيمان عمن بدا منه شيء من علامات الإسلام ولم يقاتلكم لاحتمال أن يكون مؤمنا يخفي إيمانه طالبين بذلك متاع الحياة الدنيا والله تعالى عنده من الفضل والعطاء ما يغنيكم به. كذلك كنتم في بدء الإسلام تخفون إيمانكم عن قومكم من المشركين فمن الله عليكم وأعزكم بالإيمان والقوة فكونوا على بينة ومعرفة في أموركم إن الله تعالى عليم بكل أعمالكم مطلع على دقائق أموركم وسيجازيكم عليها.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تتبين هذه الآية بسبب نزولها. قد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان رجل من المسلمين في غنيمة له فلاحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته فأنزل الله في ذلك هذه الآية ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. وفي الباب أكثر من حديث فيها أن بعض المسلمين قتلوا من أظهر الإسلام بإلقاء السلام عليهم أو أظهر الإسلام بإبداء التشهد بشهادة الحق، فهذا يجب الكف عنه، لأن الله تبارك وتعالى يقول في هذه الآية إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. ففي حال الجهاد ينبغي التبين، لأن هناك من البلاد والقبائل الكافرة من يكون فيهم مؤمن يخفي إيمانه ويكتمه، فيجب التبين. كل من أظهر الإسلام فإنه يتوقف عن قتله، لأنه كان يخفي إيمانه عن قومه فلما جاء المسلمون أظهره، فلا يجمع عليه أن يخفي الإيمان عن قومه ثم يقتل على أنه كافر. إذا أظهر أحد الإسلام فلا يحل أن يقتل، بل يتبين من أمره، فإذا تبين أنه من أهل الإسلام فوجب الكف عنه. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المقداد رضي الله تعالى عنه وأرضاه بحقيقة الأمر، فقال كما في البخاري إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فقتلته فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل. فلهذا قال سبحانه فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. الذي ألقى السلام مراده أن يعلم هؤلاء المسلمون أنه واحد منهم، فكيف يقتل وقد أظهر ما يدل على إسلامه؟ تبتغون عرض الحياة الدنيا، يعني أن الله تعالى مطلع على المقصد من أنكم تطلبون بهذا الدنيا، مثل الغنم التي كانت مع هذا الرجل. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، قال فعند الله مغانم كثيرة، الرزق والفضل عند الله تعالى كثير، وقال تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. كذلك كنتم من قبل، يعني كنتم تخفون إيمانكم من قبل، فمن الله عليكم، فما دام الأمر كذلك فانظروا في حال من كان مثلكم وتذكروا نعمة الله عليكم. وهذه الآية فيها الحقيقة عبرة، كل أحد عليه أن يعلم منة الله تبارك وتعالى عليه، فمن هداه الله تعالى ومن عليه عز اسمه بالصلاح ولزوم السنة فإن عليه أن يتذكر نعمة الله تعالى عليه قبل أن يهديه تعالى، وأنه لولا هداية رب العالمين له ومنته لما كان في الحال الذي هو فيه، وهذا يستوجب منها أن يحرص على أن يهدي الله عز وجل به من قدر عليه ببذل الخير وبذل العلم، وأن يدعوهم إلى الله تعالى ويترفق بهم، فإنهم في حال هو كان فيه، وهذا يستدعيه أن يرأف بالناس وأن يهدأ في دعوته إلى الله، وأن يحرص على أن يكون في الحال الذي هو فيه بعد أن تذكر حاله التي هم فيها وقت دعوته إليهم، فيحمد الله على نعمته ويعلم أن ذلك من عظيم فضله. ولهذا ينبغي على أهل الدين في أمر المنكرات ونحوها أن يتفطنوا لهذا الأمر، وأن يعلموا أن المقصود أن ينكر المنكر لله عز وجل، لا تشفياً أو نوعاً من إظهار ما في النفس وما في الصدر من الضيق ونحو ذلك، هذا ليس أسلوب دعوة سليم. فتبينوا، كرر الأمر بالتبين، وذلك من دلائل عظم شأن الأمر. ولهذا جاء عن أسامة رضي الله عنه أنهم لما صبحوا الحرقات من جهينة كف رجل، لحق أسامة ورجل من الأنصار أحد هؤلاء الجهنيين فقال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري عنه وقام أسامة رضي الله عنه بالإجازة عليه فقتله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فعظم الأمر صلى الله عليه وسلم، فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، يعني إنما قال هذا الأمر ليسلم من قتال المسلمين. قال فهلا شققت عن بطنه؟ فكيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ فقال يا رسول الله استغفر لي. فقال فكيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ يقول أسامة حتى تمنيت أني لم أسلم إلا يومئذ، يعني حتى يكفر عني هذا الذنب. ولهذا لما وقع القتال بين المسلمين لاحقا كف أسامة رضي الله عنه ولم يدخل مع أي من المتقاتلين. فالواجب التبين وتقوى الله، ليعلم أن الخطأ في العفو أسهل من الخطأ في العقوبة، هذه قاعدة عند أهل العلم، أن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. يعني لو أن إنساناً حكمه في شرع الله تعالى هو العقوبة، هذا حكم الله تعالى فيه الذي ينبغي، فاجتهد الإمام أو القاضي ثم رأى العفو عنه، فهذا أحسن مما لو أنه عاقبه وهو لا يستحق العقوبة. فالخطأ في العفو أسهل من الخطأ في العقوبة، هذا يدل على عظم شأن الحقوق وأن لها طالبا من الله عز وجل، وأن كونك تخطئ في عفوك عن أحد الواقع أنه ينبغي أن يعاقب أسهل من أن تعاقب أحدا الواجب أن لا يعاقب، وهذا قطعا في الأمور التي يحصل فيها اشتباه. أما الأمور الواضحة مثل حدود الله تبارك وتعالى البينة الجلية فهذه ليس فيها توقف، ولكن الشأن في بعض الأحيان أن الإنسان تشتبه عليه المسألة، هل هذا الرجل ينبغي أن يعاقب أو ينبغي أن يكف عنه؟ إذا كان الأمر كذلك فإن كونك تخطئ في العفو فتعفو عمن لا ينبغي العفو عنه أسهل وخير لك من أن تعاقب من لا ينبغي أن يعاقب وينبغي أن تعفو عنه. حاصل أن الشرع في أمر الحقوق قد بينها وجلاها وحذر الناس من التساهل ولا سيما في الدماء، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أول ما يقضى بين الخلائق فيه هو في أمر الدماء، وجاءت الأمور عظيمة جدا، لأن الأرض أرض الله والعباد عباد الله، فالواجب أن تقام فيهم أحكام الله عز وجل. حتى إن الإنسان إذا تعدى على بهيمة، لا على إنسان، إذا تعدى على بهيمة فإنه قد يدخل النار، كما في المرأة التي حبست هرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، دخلت النار في هرة. نعم، لأننا جميعا عبيد من عبيد الله عز وجل في أرض الله تبارك وتعالى، إنسان لا يطغى. ولهذا قال الحسن رحمه الله تعالى في معنى الأبرار، قال الأبرار الذين لا يؤذون الذر، ما يؤذي حتى النمل الصغير، هذا ما يدوسه هكذا بلا سبب، مسلم منضبط، مسلم ليس فوضويا، الأمور أمور عباد من عباد الله عز وجل، أمرهم الله تعالى بأحكامه في أرضه وهو تبارك وتعالى باعثهم وسائلهم، فالواجب أن يتحوط ويهتم جدا لأمر الحقوق، وأن يعلم أن الشأن فيها شديد ولهذا قال الله عز وجل في آخر الآية: إن الله كان بما تعملون خبيرا. وإذا كان تعالى خبيرا فإنه سيجازي العباد على ما قدموه في دنياهم إذا هو جمعهم به، إذا هو جمعهم في القيامة. نعم.
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. أي لا يتساوى المتخلفون عن الجهاد في سبيل الله غير أصحاب الأعذار منهم، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله تعالى المجاهدين على القاعدين، ورفع منزلتهم درجة عالية في الجنة، وقد وعد الله كلا من المجاهدين بأموالهم وأنفسهم والقاعدين من أهل الأعذار الجنة لما بذلوا وضحوا في سبيل الحق، وفضل الله تعالى المجاهدين على القاعدين ثوابا جزيلا. هذا الثواب الجزيل منازل عالية في الجنة.
منازل
أحسن الله. هذا الثواب الجزيل منازل عالية في الجنات من الله تعالى لخاصة عباده المجاهدين في سبيله، ومغفرة لذنوبهم ورحمة واسعة ينعمون فيها، وكان الله غفورا لمن تاب إليه وأناب، رحيما بأهل طاعته المجاهدين في سبيله.
روى البخاري أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه وهو رجل أعمى لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين شكى ضرارته، فأنزل الله غير أولي الضرر منهم. وفي لفظ أنه رضي الله عنه قال: والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان أعمى رضي الله عنه، فأنزل الله غير أولي الضرر. المؤمنون على نوعان: النوع الأول المجاهدون، والنوع الثاني القاعدون عن الجهاد. والقاعدون عن الجهاد أيضا نوعان: النوع الأول أولو الضرر منهم الذين لا يستطيعون الجهاد، والذين يعلم الله تعالى منهم أنهم إنما حبسهم عن الجهاد ما قدره تعالى عليهم من العذر، مثل العمى والعرج ونحو ذلك مما ذكر الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. النوع الثاني من المؤمنين القاعدون مع قدرتهم على الجهاد، فلا يخلو الأمر إما أن يكون الجهاد فرض عين فيكونون مذمومين بتخلفهم عما أوجب الله، وإما أن يكون فرض كفاية فلا يحل أن يذموا، لأن فرض الكفاية إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين كما يحصل في صلاة الجنازة، فإنه لا يذم أحد بترك صلاة الجنازة إذا صلى عليها غيره، لأنها من فروض الكفاية، وهكذا سائر فروض الكفايات. وأعلم أن هذه الآية من أوضح الآيات في الدلالة على أن الجهاد فرض كفاية. الجهاد المعلوم عند أهل العلم أنه فرض كفاية، هذا هو المعروف وهو المقرر وهو البين والمنشور في كلام أهل العلم رحمهم الله. جاء بعض من تحمس في الأمر فقال الجهاد فرض عين. كيف تقول فرض عين؟ كيف يكون الجهاد فرض عين؟ تدري ما معنى فرض عين؟ ما معنى فرض العين؟ يعني أنه يجب كما تجب الصلاة، وأن كل أحد في الأمة يجب عليه أن يجاهد إلا إذا كان من أولي الضرر. ومن قال هذا؟ من قال هذا قبلك من أهل العلم كلهم؟ هل يوجد من أهل العلم من يقول إن الجهاد فرض عين على الجميع؟ لا يمكن أن يقال هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ما كان يخرج في كل سرية، وكان عدد من الصحابة يبقون في المدينة، وكان صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا، والسرية قطعة من الجيش، يرسل السبعة والعشرة والمئة والثلاثمائة ويبقى البقية. فلو قيل إن الجهاد فرض عين لكان معنى ذلك أن المسلمين كانوا آثمين منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل والعياذ بالله هذا من دلائل قلة التوفيق. اتجه الكلام حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، لما لم يكن يخرج في كل سرية. الجهاد نوعان: فرض كفاية وهو الأصل فيه، وهذا كما قال ابن كثير رحمه الله، يقول: وفي الآية دلالة على أن الجهاد ليس فرض عين بل فرض على الكفاية. هذا كلامه رحمه الله تعالى، هذا هو الأصل. وإذا كان فرضا على الكفاية فإنه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. فأما التقريرات التي يقررها المتحمسون عن الجهاد بأنه فرض على الجميع وأن الأمة آثمة، فهذا من العجائب ومن دلائل قلة العلم وقلة البصيرة الحقيقة، أنه خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما كان يطبقه بنفسه صلوات الله وسلامه عليه وتطبقه الأمة في زمنه وبعده رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالحاصل أن الجهاد فرض عين، والقاعد عن الجهاد الذي هو فرض كفاية لا يشك أنه لا يؤثم، لأنه جالس عن فرض قد قام به غيره كما قلنا في صلاة الجنازة. وإنما يكون الجهاد فرض عين في أحوال ثلاثة: الحال الأول أن يستنفر الإمام أحدا بعينه، قال صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. والذي يستنفر هو الإمام والحاكم الذي له بيعة، وليس الذي يستنفر من يكون من وراء البحار ثم يقول: الناس تعالوا لي. ما هذا بالاستنفار؟ ليس هذا هو الاستنفار المعروف. إنما الاستنفار يجب عليك إذا استنفرك من تجب طاعته وهو ولي الأمر. أما أن يذهب أحد في أقاصي الأرض ويقول: تعالوا إلي وإلا تأثمون، ومن أنت حتى تأمر الأمة بأن تنفر إليك؟ هل أنت ولي لأمرها؟ إنما يجب الجهاد إذا كما قال صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، يعني من قبل ولي أمركم. في هذه الحال فرض الكفاية يكون فرض عين، لأن ولي الأمر قد يرى أن هذا الرجل أعلم بهذا الموضع وبهذه المنطقة، ويرى أن الحاجة إليه لا بد منها في هذا المسير من القتال، فيقول: يا فلان اذهب مع هذه السرية. يجب عليه في هذه الحالة، ولا يقول: هذا فرض كفاية. نقول: هو فرض كفاية على غيرك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا استنفرتم فانفروا. وهكذا لو استنفر الإمام الناس عموما في هذه الحالة يكون النفير. ولهذا يا أخوة، كلمة النفير النفير ليست لي ولك. من هو الذي يفتي بالنفير؟ سبحان الله، يلزمون الناس بالنفير. الاستنفار يكون من الإمام، قال صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. أما أن يأتي إنسان هذا في شرق الأرض وهذا في غربها وهذا في جبال وهذا في بحار يقول: تعالوا إلي، الآن يجب النفير. النفير يكون من الإمام، ولا يكون النفير الاستنفار يكون من الإمام، ولا يكون الاستنفار من أي أحد. فالحال الأول الذي يكون به الجهاد فرض عين أن يستنفر الإنسان من قبل من يلزمه إذا استنفره أن ينفر وهو ولي الأمر. الحال الثاني أن يحضر الرجل الصف، يعني إذا مررت بالمسلمين وهم يقاتلون كفاراً ما تمضي مررت بهم، هؤلاء الكفار الآن قد يتغلبون عن المسلمين والقتال الآن أمام عينيك وأنت مررت بهم، قد يكونوا مثلاً في موضع من المواضع يكون هذا الرجل مسافر مجتاز فيرى مسلمين يقاتلهم كفار، إذا حضر الصف فإنه يلزمه القتال. الحالة الثالثة إذا دهم العدو المدينة بلاد الإسلام، إذا دخلوا إلى بلاد الإسلام. وما المقصود ببلاد الإسلام؟ ليس المقصود بلاد الإسلام أن يدهموا بلداً بينك وبينه 3000 أو 4000 ميل فيلزمك أنت في هذه الحال النفير. في هذه الحال لو قيل بهذا الكلام يا أخوة ما يكون هناك على وجه الأرض فرض كفاية، ما يكون هناك فرض كفاية. إذا قيل إنهم إذا دخلوا بلداً من بلاد المسلمين وإن كانت في أقاصي الأرض لزم جميع المسلمين وإن كان بينهم وبينهم آلاف الأميال لزمهم أن ينفروا إليهم، هذا الكلام يقتضي أنه ليس هناك فرض كفاية هذا المعنى، وإنما هناك فرض عين في حال هجوم الكفار على المسلمين. فإذا هجم الكفار على المسلمين فإن أهل البلد الذين هوجموا يدفعونهم كما كان يحدث كثيراً أن يهاجم الروم أو الفرس ثغراً من الثغور فيردهم أهل الثغر ويخيبون بفعلهم هذا وظنهم أنهم سيدهمون هذا البلد وينتهي الأمر، انتهى الآن أمر هذه المسألة ولا يأثم أحد بتاتاً في هذه الحالة. إذا عجزوا عنهم يلزم من؟ يلزم القريب كما ذكر شيخ الإسلام، ولا يلزم البعيد. يعني لو دهم موضع في أفريقيا لزم أهل مكة وأهل نجد وأهل العراق وأهل مصر وأهل الشام النفير، من قال هذا؟ وإنما يلزم الموضع الذي بجانبه، فإذا انضموا إليهم ودفعوا العدو كان بها، وإذا لم يدفعوا العدو يستعين المسلمون أيضا بغيرهم حتى يدفع العدو. أما أن يقال إنه إذا دهم أي موضع فإنه يلزم هؤلاء الملايين من المسلمين جميعا ويكون الأمر فرض عين، هذا من عجائب التقريرات. وأعلم يا أخي أن أمر الجهاد قد دخل فيه في هذه الفترة بطريقة لا يعلم في كلام الفقهاء بتاتا وكلام أهل العلم هذا التقرير الذي يسمع الآن. والسبب سهل جدا، أن كثيرا من الذين دخلوا الجهاد لم يفتحوا كتابا واحدا في الفقه، ولم يعلموا كلام الفقهاء وكلام العلماء في أمر الجهاد. وهذا مثل من يأتي ليطبق حدا من الحدود فيسرق إنسان فيقطع يده، فيقال أنت الآن بقطعك يدك لم تطبق الشرع. كيف؟ لأن قطع اليد لا بد فيه من شروط. لو قطعت يد أي سارق ما كنت مطبقا للشرع، كنت جاهلا. لا بد أولا من الحرز، أن يكون الموضع الذي سرق منه محرز، ولا بد أن يبلغ المسروق النصاب. فإذا لم يبلغ النصاب، وما النصاب؟ كثير من الناس ما يعرف النصاب، كيف تطبق الحد إذن؟ لأنه إذا لم يبلغ النصاب وهو ربع الدينار فإنه لا تقطع يده، لأن لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا كما في الحديث. أقل من ربع دينار ما تقطع فيه اليد. يأتيك سؤال الآن، كم ربع الدينار الآن؟ تحتاج أن تعرف الدينار كم هو، كم يساوي صرفه، ثم تعرف ربعه، ثم تنظر هذا المسروق هل هو قد بلغ النصاب أو لا. المسألة ليست مسألة عاطفة، وإنما مسألة علم كما قال ابن القيم رحمه الله: فأتوا بعلم وانطقوا ببياني. تكون الأمور بعلم في الجهاد، في إقامة الحدود، كما أنك في الصلاة وفي الحج وفي غيره لا بد أن تعرف الأحكام. أما أن تقرر الأمور على خلاف المعلوم عند أهل العلم وعند أهل الفقه وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تقرر الأمور تقريرات يصل من حيث لا يشعر، طبعا ما في مسلم يريد هذا، يصل التقرير إلى حد نقد النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وهم لا يشعرون، حين يقال إن أي جهاد يجب أن يكون على فرض العين، لماذا لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في غزوات محددة، وكان يرسل عددا كثيرا من السرايا لم يشترك فيها عليه الصلاة والسلام؟ ألم يقول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم؟ حتى العلم على أهميته وعظمه وكونه أعلى أعظم من الجهاد، ما يقال يجب العلم على كل المسلمين فمن لم يتعلم فإنه يأثم، لأن العلم نوعان مثل الجهاد بالضبط. هناك علم على العين، على الشخص يجب أن يتعلمه كمعرفة وضوئه وصلاته ونحو ذلك، هذه يجب أن يتعلمها كل أحد، وهكذا الأمور التي لا بد منها في الاعتقاد. النوع الثاني العلم التفصيلي، هذا لا يجب على جميع المسلمين، وإنما يجب على من إذا قام به عرفت الأحكام وبينت وظهرت الفتوى وحصل المقصود بنشر العلم. أما أن يلزم الناس جميعا أن يتعلموا فيكونوا كلهم علماء، هذا غير وارد بتاتا وغير ممكن أصلا، لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده. فالحاصل أنه يجب أن تقرر الأمور التقرير العلمي الشرعي بعيدا عن التقريرات العاطفية. لا أحد على وجه الأرض من المسلمين مسلم حقا يروق له الوضع الذي فيه الأمة. الوضع الذي فيه الأمة وضع استثنائي غير عادي من تسلط أعداء الله عز وجل عليها، والجهاد عزة، ولن ترفع الذلة عن الأمة إلا بعزتها وهو الجهاد في سبيل الله. لكن لا يمكن أن يتحقق الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون جهادا، وأن يتعلم وأن يعرف وأن يضبط كما ضبط زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن السلف. أما أن يدخل في الأمر كل من يعني ضاق صدره من وضع الأمة، أتظن أنك وحدك الذي قد أقض مضجعه وضع الأمة؟ الأمة قبلك وعلماؤها قبل أن تولد وهم في حال من الكفاح والبذل وفي حال من إيجاب الإعداد وتوجيه الأمة إلى وجوب الإعداد الذي يكون معه الأمر الذي أمر الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم. أن الله ما أمر بجهاد بلا إعداد. وهكذا أمور كثيرة من الأحكام الحقيقة حين يدخل فيها من لا يعي كلام أهل العلم فيها فإنه بلا أدنى شك يسيء من حيث يظن أنه يحسن. ولهذا هذه الآية كما قال ابن كثير جلية في أن الجهاد ليس فرض عين، لأن الله تبارك وتعالى وعد القاعدين ووعد المجاهدين جميعا بالأجر، وهذا كما قلنا في التقسيم السابق أنه من جلس عن فرض كفاية فإنه لا يمكن أن يذم، بل روى البخاري رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من قعد في منزله ومن قعد في بلده وأدى الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يكون من أهل الجنة. ثم لما ذكر له عليه الصلاة والسلام الأمر أخبر أن المجاهدين جعل الله تعالى في الجنة 100 درجة ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض أعدها للمجاهدين في سبيله. هذا من باب الفضيلة، نعم هذا من باب الفضيلة لا إشكال، مثل ما أن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، والحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر فلا يقال كل سنة لابد أن يحج. الحاصل أن تقريرات هذه المسائل يجب أن تكون على وفق الشرع وعلى طريقة أهل العلم، لا أن تقرر هذه المسائل بعيداً عما قرره أهل العلم ومن قبل من لم يتعلموها ولم يعرفوا هذه المسائل إلا بالسماع. كثير من الناس يسمع كلاماً ثم يتبناه ويجعله ديناً، هذا غير صحيح. هذا الكلام لا بد أن تكون المسألة عن أهل العلم بحيث تأخذ هذا الأمر عن أهل العلم، نعم، لكن أن تسمع كلاماً يروق لك فتؤثم الأمة وترى أن الذي أقام الحق هو أنت ومجموعة ممن معك، لا شك أن هذا من الشيطان الرجيم، أن هذا كله من تلاعب الشيطان بالناس. فلهذا قال عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. الجهاد يكون بنوعين، بالمال وبالنفس. أعلى أنواع الجهاد أن يكرمك الله بأن تجاهد بمالك ونفسك معا، وقد يكون الإنسان قادرا على الجهاد بنفسه ولا مال له، فلهذا جعل الله سهما للمجاهد في سبيل الله عز وجل. وقد يكون الإنسان مجاهدا بماله دون أن يكون قادرا على الجهاد بنفسه فيبذل ماله في الجهاد في سبيل الله وإن لم يجاهد هو. قال تعالى وفضل الله المجاهدين، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وتقدم حديث البخاري أن الله تعالى أعد للمجاهدين 100 درجة ما بين في الجنة ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. ثم قال عز وجل وكلا وعد الله الحسنى، يعني وعد الله الجميع القاعدين والمجاهدين، لكن المجاهدين لهم هذه الدرجة. وقلنا إن القاعدين إذا كانوا من أولي الضرر فإنه يرجى لهم بإذن الله عز وجل أن يكتب لهم ما كتب المجاهدين، كما في حديث إن بالمدينة لقوما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم شركوكم في الأجر حبسهم العذر، فهؤلاء يكتب لهم الأجر. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في مسلم من سأل الله الشهادة صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فمن يكون له عذر فإنه بإذن الله تعالى يبلغ ما بلغه الله تعالى المجاهدين، وفضله تبارك وتعالى واسع. ثم قال تأكيدا لعظم شأن الجهاد وفضله وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة، فبين تعالى أن هذا قد أعد للمجاهدين درجات العلى المغفرة الرحمة، وكان الله غفورا رحيما. نعم.
إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إن الذين توفاهم الملائكة وقد ظلموا أنفسهم بقعودهم في دار الكفر وترك الهجرة تقول لهم الملائكة توبيخا لهم في أي شيء كنتم من أمر دينكم، فيقولون كنا ضعفاء في أرضنا، كنا ضعفاء في أرضنا عاجزين عن دفع الظلم والقهر عنا، فيقولون لهم توبيخا ألم تكن أرض الله واسعة فتخرجوا من أرضكم إلى أرض أخرى بحيث تأمنون على دينكم، فأولئك مثواهم النار وقبح هذا المرجع والمآب، ويعذر من ذاك المصير العجزة من الرجال والنساء والصغار الذين لا يقدرون على دفع القهر والظلم عنهم، ولا يعرفون طريقًا يخلصهم مما هم فيه من المعاناة، فهؤلاء الضعفاء هم الذين يرجى لهم من الله تعالى العفو لعلمه تعالى بحقيقة أمرهم، وكان الله كثير العفو يتجاوز عن سيئاتهم ويسترها عليهم.
ذكر الله عز وجل في هذه الآية من يلام بمكثه في بلاد الشرك وعدم هجرته إلى بلاد الإسلام. والهجرة هي مفارقة بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وليس العكس، ليس العكس بأن يقال هذا هاجر إلى الغرب، هذا ما هاجر إلى الغرب. الهجرة تكون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، والإطلاق اللغوي غير الإطلاق الشرعي، يعني الإطلاق اللغوي أوسع فيشمل كل من خرج من موضع إلى موضع تاركاً للموضع الأول. وإنما المقصود بالهجرة التي قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، الحديث المقصود بها مفارقة بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هذا هو المقصود بالهجرة. هذه الهجرة واجبة ومتحتمة ومتعينة على كل من لا يتمكن من إظهار دينه، والمكث في بلاد الكفر لا يجوز إلا في أحوال محددة ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. أما أن يمكث في بلاد الكفر فاتنا نفسه وأهله وذريته ببقائه بين الكفار فلا شك أن هذا لا يجوز في أحوال محددة ذكرها أهل العلم، فصلها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في حاشيته على الأصول الثلاثة تفصيلا جيدا يطول المقام بذكرها. لكن الأصل أن يهاجر ويفارق المسلم بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. أما إذا لم يهاجر من بلاد الكفر وبقي يفتن في دينه ويمنع عن إظهاره فإنه يكون آثما، وإذا توفته الملائكة فإنها تتوفاه على هذا الحال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظلمهم لأنفسهم بقعودهم في بلاد الكفر وتركهم الهجرة إلى بلاد الإسلام. قالوا: فيما كنتم؟ تسألهم الملائكة عن سبب مكثهم في دار الكفر وتركهم الهجرة. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ما دمتم مستضعفين ولا تستطيعون أن تقيموا أمر دينكم، ما الذي يجعلكم تمكثون في هذه الأرض التي لا قدرة لكم على إظهار دينكم فيها وقد وسع الله تعالى الأرض؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. وهذا يدل على شدة الوعيد، نسأل الله العافية، وعلى أن بقاءهم في بلاد الكفر من أسباب دخول النار. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قولنا هنا الآن بلاد الكفر وبلاد الإسلام، هذه أيضا من المسائل التي خلط فيها كثيرون اليوم. ما المراد ببلاد الإسلام؟ المراد ببلاد الإسلام البلاد التي تكون شعائر الإسلام فيها ظاهرة، تظهر بها شعائر الإسلام لا على طريق يعني الندرة كما يحصل في بلاد الكفر، لأنه قد يوجد في بلاد الكفر مثلا مساجد وأداء للشعائر نحو ذلك، ليس هذا هو المقصود، وإنما يكون في هذه البلد ظهور جلي لأحكام الإسلام ولأحكام الدين بحيث يتميز وقال هذا بلد للمسلمين، هذه شعارات الإسلام وهذه أمور الإسلام فيها ظاهرة. ولله المن والفضل والحمد والشكر، لا بلد على وجه الأرض يظهر فيه الإسلام أعظم من هذه الأرض. هذه الأرض ولله المنة والفضل، وهو أعظم من كل ما يعدد من نفط وغيره، أعظم ما من الله تعالى به علينا حتى لو كنا في فقر مدقع هو هذا الظهور العظيم للإسلام. نعم هناك منكرات، لا يعني وجود المنكرات أن البلد ليس بلد إسلام، وإلا لما كانت دولة بني أمية ولا دولة بني العباس بلاد إسلام، وهي بلاد إسلام عند الجميع. كل أحد يقول دولة بني أمية ودولة بني العباس لا شك أنها من دول الإسلام، وإن كانت دولة بني أمية كما ذكر شيخ الإسلام وغيره أعظم وأجل من دولة بني العباس، ولا أحد يقول إنها ليست دولة، ليس هناك أحد يعقل يقول إنهما ليستا دولتي إسلام، اللهم إلا الروافض الذين لا حساب لهم وليسوا أصلا من أهل بلاد الإسلام حتى يتحدثوا في معنى بلاد الإسلام. بلاد الإسلام توجد فيها المنكرات نعم، لكن فرق كبير بين أن يوجد المنكر حتى لو كان المنكر ظاهرا وحتى لو تجلى، لا يعني ذلك أن البلد لا يكون بلد إسلام، وخذ هذه القاعدة في بلد الإسلام وبلد الكفر. بلد الإسلام مثل الشخص المسلم، إذا وقع المسلم في منكرات لا يكفر، فكذلك بلد الإسلام تقع فيه منكرات فلا يكون بلد كفر، كما أنه لا يخرج المسلم من الإسلام إلا بكفر بواح، فكذلك لا يقال إن هذا البلد بلد كفر إلا بكفر بواح ظاهر فيها. فأما أن يوجد منكر فالمنكر موجود، وقد رآه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأعينهم، ورأوا من ولاة بني أمية شيئا كثيرا من المنكرات، ولو لم يكن إلا الجهر بسب علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد كان هذا شائعا فيهم وهو من أقبح ما فعلوه. وهكذا إماتتهم للصلاة، كانوا يؤخرون الصلاة جدا، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ستكون أمراء يميتون الصلاة، فأمرهم عليه الصلاة والسلام إذا أدركوا ذلك لا أن يسلوا سيوفهم، أمرهم أن يصلوا في بيوتهم الصلاة في وقتها، وأن يصلوها معهم، يعني بعدا عن المشاقة والفتنة. فكان الصحابة يصلون صلاة الظهر في وقتها، وبنو أمية كانوا يؤخرونها جدا، فيأتون ليصلوا معهم، قال تكون لكم نافلة. فهذا من المنكرات المؤكدة، أن تؤخر الصلاة، هذا التأخير الشديد، حتى إنها تبلغ أن تصل إلى قرب غروب الشمس، فيصلون الظهر بعض الأحيان والعصر جميعا، فهذا منكر قبيح. وقد يؤخرون الظهر جدا حتى يدخل وقت العصر، ثم يصلون العصر قبل المغرب، وهذا من المنكر بلا شك، لكن لم يعني ذلك أن البلد ليس بلد إسلام. فالمنكرات توجد، والواجب الاحتساب عليها، والواجب على ولاة الأمور أن يتقوا الله تعالى في هذه المنكرات وأن يمنعوها. وما هي من الأجهزة كالهيئة ونحوها هي أصلا مخصصة لإنكار المنكرات، ولا يعني ذلك أن إنكار المنكر خاص بالهيئات، بل إنكار المنكر يكون للجميع، لجميع المسلمين، لكن المنكر إنكاره درجات، منه إنكار باليد، وهذا يكون لمن له سلطة كالهيئات والشرط ومن خول والأمراء ونحوهم. والإنكار باللسان، هذا لا يقول أحد إن الإنكار باللسان للهيئات، ما يقول الإنسان هذا، مثل يا أخوة الكلام قبل قليل في موضوع الجهاد، فالذي قال لا ينكر المنكر إلا عضو في الهيئة، هذا كلامه باطل بالإجماع، مثل كلام أولئك الباطل في أمر الجهاد. إنكار المنكر باللسان هذا لكل مسلم يعلم أنه منكر، إلا أن يخشى تحقق فتنة فهذا أمر آخر. أما أن ينكر المنكر على متبرج، على متبرجة، أو على من أظهر فسادا أو نحوه، قال لا لابد يكون عضو هيئة، هذا من الباطل ولا يحل أن يقال هذا الكلام، لأنه خلاف إجماع أهل العلم. المنكر ينكر إذا تحققنا من أنه منكر، ينكر من قبل كل أحد يعلم أنه منكر، إلا أن يخشى فتنة أشد من هذا المنكر الذي أمامه. أما أن يقال هذا الكلام، تقريرات سبحان الله في هذه الأزمنة، تقريرات على خلاف إجماع أهل العلم جميعا، سواء في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتخصيصه بهم، أعني تخصيص إنكار المنكر أو الأمر المعروف باللسان، تخصيصه بعضو الهيئة، أعضاء الهيئة كم هم في البلد حتى ينكروا هذه المنكرات التي تتزايد وتشتد؟ هذا كلام باطل، مثل كلام أولئك الباطل في أمر الجهاد، وأن الواحد منهم يكون بينك وبينه 10,000 ميل يقول يجب على الأمة أن تأتي إلي والجهاد فرض عين، كل هذا الكلام باطل وعلى خلاف تقرير أهل العلم. الواجب أن ترد هذه الأمور إلى النصوص الشرعية وإلى أهل العلم، وأن لا يخاض فيها من قبل من هب ودب من حثالات الصحفيين وأضرابهم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا له أحكام قررها أهل العلم في كتب السياسة الشرعية وفي كتب الفقه، فلا يخبص فيه من هب ودب. فهذا الأمر متحقق لجميع المسلمين بالدرجات التي بين عليه الصلاة والسلام، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا الإنكار باليد يكون لأهل السلطة، فإن لم يستطع فبلسانه، وهذا لكل من علم أنه منكر، وعلم أنه إذا أنكر هذا المنكر لن يكون هناك فتنة تكون أشد نكارة من هذا المنكر، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. درجات وأحكام متعلقة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، أنواع ودرجات متعلقة بالجهاد في سبيل الله، فبينها أهل العلم، فلا يخبص فيها ولا يخاض فيها إلا فلا يخوض فيها إلا من لا يعقلون ولا يفقهون. فهذا الأمر في أمر بلاد الإسلام وبلاد الكفر يجب أن يعلم وأن يضبط، لأن هناك من خبص أيضا في أمر بلاد الإسلام، وصار شخص يقبع في موضع يقول هذه بلاد الإسلام، بلادي أنا، وبقية الأرض ليست بلاد إسلام، وبالتالي يجب أن يهاجر إلي، ثم إذا جاءت الأمة إلي فأنا أمير المؤمنين فيهم، يسمعون لي ويطيعون. عجائب. وهذا عين ما فعله الخوارج زمن علي رضي الله عنه، حين انحازوا إلى حراوراء وعينوا عبد الله بن وهب الراسبي أميرا للمؤمنين بزعمهم، وصاروا يسمونه بإمرة المؤمنين مع وجود علي رضي الله عنه في الكوفة، بينه وبينهم ميلان فقط، ليس بين حراورة والكوفة إلا ميلان. ثم سموا ابن وهب الراسبي هذا أمير المؤمنين، وسموا بلدهم بلد الإسلام، وسموا الموضع الذي فيه علي والذي فيه معاوية رضي الله عنهما بلاد الكفر، وقالوا إن على الناس أن يهاجروا إلينا. فالأمور خطيرة للغاية إذا خبص فيها من لا يعيها، سواء في الأمر المعروف النهي عن المنكر، كلام هؤلاء الحثالات الذين يريدون أن يسقطوه ويريدون أن يحلوا الأمر المعروف النهي عن المنكر، ولا يشعر هؤلاء الحمقى أن الأمر المعروف النهي عن المنكر مرتبط بالدولة الإسلامية مباشرة. الدولة الإسلامية فيها لابد جهاز حسبة، إن لم يوجد فيها جهاز حسبة لابد أن ينكر المنكر فيها، وأن يرتب أمر إنكار المنكر، وأن لا يترك الناس فوضى، من أراد أن يظهر منكره يظهره. في مقابل هؤلاء المفسدين يأتيك أولئك الغلاة، الذي يأتي الواحد منهم ويقرر في الجهاد هذه التقريرات، وفي الدولة الإسلامية يقول الدولة الإسلامية هي كذا وبالتالي هي منطبقة علي، وما سوى موضعي ليس دولة إسلامية. الأمور ليست عبثا وليست لعبا، لأنه يترتب عليها أحكام، منها إذا قلنا إن هذا الموضع بلد كفر يجب الهجرة منه، وإذا كان هذا بلد إسلام ينتقل إلى بلد الإسلام، وتكون الهجرة في هذه الحالة لازمة لكل من لا يستطيع أن يظهر دينه. فمثل هذه التقريرات لا تكون إلا من قبل أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم، وهم ولله الحمد قد بيّنوا الأمر ووضحوه وفصلوه، فليس الأمر خفياً يعني غير واضح فيه نوع من الغموض، لا ولله الفضل، لكن من لم يفقه الأمر ولم يقرأه ولم يتعلم العلم الشرعي يقول هذه المسائل غير واضحة لي. غير واضحة لك، تعلم. قال صلى الله عليه وسلم: أذا ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما دواء العي السؤال، فعلى الأقل يسألوا، أما أن يقرروا. تتعجب من هذه الكتب المتضخمة الكبيرة التي تصل إلى مئات الأوراق في تقرير أشياء على خلاف كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى، على خلاف كلام السلف بالكلية. لو أدركهم عمر رضي الله عنه وأرضاه لأوجعهم ضربا ولا أدبهم على ما صنفوا وكتبوا من هذا العبث بهذه الأحكام الشرعية التي مقررة في الكتاب، في السنة، في كلام السلف، في تقريرات الفقهاء. فليست الأمور لعبا وعبثا وفوضى حتى يعبث بها من هب ودب. فالحاصل أن الباقي في بلاد الكفر يفتن في دينه ولا يهاجر مع قدرته، فإنه متعرض لهذا الوعيد، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين. أما من لم يكونوا مستضعفين، يعني قولهم هنا قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال فيهم فأولئك مأواهم جهنم، ثم قال إلا المستضعفين من الرجال. هؤلاء الذين قالوا كنا مستضعفين في الأرض لا شك أنهم يستطيعون الخروج من موضع الكفر، ولهذا قالت الملائكة لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا. أما القسم الثاني فبين تعالى أنهم هم المستضعفون حقيقة، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. أما النساء فواضح استضعافهن، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. الصغار والنساء هؤلاء مستضعفون، والرجال من الرجال من يعجز، وذلك أنه لا يستطيع معرفة الطريق، فبلد الإسلام قد يكون بينه وبين هذا البلد الذي امتحن فيه بينه وبينه أميال عديدة، ولو ذهب ربما هلك في الطريق، لا يستطيع معرفة السبيل وهو الطريق، وليس له حيلة للخروج من هذا الموضع الذي يفتن فيه عن دينه. هؤلاء مستثنون، والله تعالى أخبر بعفوه عنهم. قوله تعالى: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: عسى من الله واجبة. إذا رأيت عسى من الله عز وجل فهي واجبة متحققة، عسى الله أن يعفو عنهم، يعني قد عفى عنهم سبحانه وتعالى، وكان الله عفوا غفورا. ولهذا لاحظ هذه الآيات تختم بما يناسب الموضع، لما ذكر الله تعالى العفو ذكر أنه عفو، في الآية السابقة لما ذكر الله تبارك وتعالى المغفرة والرحمة قال: وكان الله غفورا رحيما. بارك الله فيك.